من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف خلقه محمد وآله الطيبين الطاهرين، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين. كان الكلام في الأصل المثبت، وذكرنا الآراء والأقوال وما وجه في عدم ثبوت حجية الأصل المثبت، إلا أنه لا بد من الرجوع إلى نفس أدلة الأصول، لأنها من الإمارات وما يستفيده العرف من تلك الأدلة. في الاستصحاب لا تنقض اليقين بالشك، في الرعف في البراءة رفع عن أمتي ما لا يعلمون، وغير ذلك. نرجع إلى تلك الأدلة وما يستفيده العرف من تلك الأدلة، هي إمارات هذه الأدلة، نصوص شرعية ظواهر لها، وعرف يستفيد مفاد الدليل من هذا المفاد والمقصود منها. ذكرنا بأن قوله عليه الصلاة والسلام لا تنقض اليقين بالشك، إنما نستفيد منه ويستفيده العرف تبعا للعرف، أن هذا اليقين له آثار، وللمتيقن لشدة الارتباط بينهما آثار خاصة يترتب عليه تلك الآثار عند ارتفاع ذلك اليقين. بحكم هذا الحديث لا تنقض اليقين بالشك، لا ريب ولا إشكال في أن الحكم الشرعي الذي تعلق به اليقين أو موضوع شرعي يترتب عليه حكم شرعي يشمله الدليل، هذا لا تنقض اليقين بالشك، لا تنقض ذلك الأثر المترتب على ذلك الحكم، لا تنقض ذاك الأثر المترتب على الموضوع الذي يترتب عليه الحكم موضوع شرعي. فحينئذ الآثار المترتبة على تلك أو الحكم والموضوع الشرعي الذي يترتب عليه الحكم إذا كانت بدون واسطة يشمله الدليل بلا ريب ولا إشكال، أما إذا كانت هناك واسطة وهذه الواسطة عقلية كانت مباشرة هذا الحكم العقلي أو بواسطة أمر عقلي، فالظاهر أن الدليل لا يشمل ذلك، لأن الشارع الأقدس حكم بحرمة النقض وعدم رفع اليد عن ذلك اليقين السابق عند الشك. فمعناه أنه يريد من هذا أن الحكم والأثر المترتب على الحكم أو الموضوع ذي الأثر الشرعي لا ترفع اليد عنه، أما إذا كانت هناك أثر عقلي أو كانت هناك واسطة عقلية، فإن حكم العرف بأن هذه الواسطة مما يترتب الحكم على ذي الواسطة كما سيأتي لجهة من الجهات كما سيأتي بيانها، فحينئذ يدخل في الأمرين الأولين، وإن لم يحكم ذلك فلا يشمله الدليل. هذا ما نستفيده من هذه الأدلة أو الدليل لا تنقض اليقين بالشك، وعرفتم التفصيل. إلا أن الأصوليون استثنوا عن ذلك موارد في حجية الأصل المثبت في الاستصحاب، قالوا بحجية الاستصحاب في هذه الموارد حتى لو كان هذا الاستصحاب مثبتا. المورد الأول ما ذكره الشيخ الأنصاري رحمه الله من أنه إذا كانت واسطة يترتب الحكم على الواسطة، ولكن إذا كانت الواسطة خفية يمكن القول بحجية الاستصحاب في ذلك، لأن الواسطة الخفية عند العرف يعد الحكم من ذي الواسطة، وكأن الشارع الأقدس حكم على ذي الواسطة، إلا أنه هو حكم على الواسطة، إلا أنه لشدة الخفاء هذا يترتب الحكم على ذي الواسطة، يعده العرف إذا نقض ذلك يعده العرف نقضا لليقين السابق. هذا ما ذكره الشيخ الأنصاري، وضرب له موارد وأمثلة كثيرة، منها ما ضربه الشيخ الأنصاري أن الرطوبة الملاقاة إنما هو سبب في نجاسة الملاقي. فلو شككنا في رطوبة الملاقى نستصحب تلك الرطوبة ونحكم بنجاسة الملاقي، مع أن الحكم بنجاسة الملاقي مترتبة على السراية لا أنه يترتب على الرطوبة. إذا سرت الرطوبة من الملاقى إلى الملاقي يتنجس الملاقي حينئذ، حتى لو كان هناك رطوبة إذا لم تكن سريان في البين لا يترتب الحكم وهو نجاسة الملاقي. فالحكم مترتب على السراية، وأن الأثر لا بد أن ينتقل من الملاقى إلى الملاقي حينئذ هذا هو الحكم. إلا أنه هنا الرطوبة لخفاء هذه الواسطة حكم الحكم بنجاسة الملاقي وأنه سرت، وإنما استصحبنا الرطوبة والرطوبة واسطة. هذا هو الذي ذكره. استشكل عليه بوجهين. الوجه الأول ما ذكره المحقق النايمي رحمه الله من أن الرجوع إلى العرف، العرف يرى بأن هذه الواسطة خفية، حيث أن الحكم في هذا المورد مترتب على ذي الواسطة لخفاء الواسطة عرفا في نظر العرف. قال إن الرجوع إلى العرف إنما يكون في أحد وجهين، إما أن نرجع إلى العرف في تعيين مفاد الدليل من حيث العموم التعميم والتخصيص، هذا هو مفاد الدليل هل له عموم أو ليس له عموم، حينئذ نرجع إلى العرف في تعيين ذلك، هذا واحد. أو نرجع إلى تشخيص الموضوع حينئذ، أنه هذا الموضوع هل هو موضوع يترتب على هذا الحكم، وهذا الموضوع له مناسبات، وأن الذي يدخل في هذا الموضوع هل هو من مقومات ذلك الموضوع أو أنه من حالات ذلك الموضوع أو أنه من الحيثيات التعليلية لذلك الموضوع بحسب مرتكزاته حينئذ. هذا المورد الذي نرجع فيه إلى العرف ونعتبره إنما يشخص مفاد الدليل حينئذ، فإما أن نرجع إلى العرف في تعيين مفاد الدليل من حيث التخصيص والتعميم، وإما أن نرجعه في تشخيص مقومات الموضوع وحالات الموضوع وما يترتب على الموضوع من الحيثيات التعليلية بحسب مرتكزاته. وحينئذ أما إذا كان العرف في يعين يشخص الموضوع من حيث التطبيق فلا نرجع فيه إلى العرف، هذا واضح. فمن يقول نرجع إلى العرف، العرف نرجع إلى العرف في هذه الأمور، لا أنه العرف هو حجة دليل مطلقة، العرف إنما يتبع إذا كان مرجعا في تعيين مفاد الدليل أو مرجعا في تشخيص الموضوع وما يدخل في مقومات الموضوع وحالات الموضوع وما يترتب عليه من الحيثيات التعليلية بحسب مرتكزات العرف. أما العرف نرجع إليه بتعيين التشخيص والمصادر فليس هو متبع حينئذ، هذا هو الرجوع إلى العرف. فنرجع في المقام أن الذي يكون هناك واسطة، مورد تكون واسطة، هذه الواسطة خفية، فإن كان خفاءها بحيث يكون الحكم مترتب على ذي الواسطة تنزيلا عند العرف، بلغت من الخفاء هذه الواسطة بحيث أن الحكم ترتب على ذي الواسطة فلا إشكال حينئذ، إذ الحكم مترتب على ذي الواسطة مباشرة لا أنه يترتب على الواسطة ثم يترتب على ذي الواسطة، بل الحكم في نظر العرف إنما ترتب مباشرة على ذي الواسطة، وهذا صحيح. حينئذ لا نقول بالواسطة بل الحكم مترتب على ذي الواسطة بالنظر العرفي حينئذ. أما إذا كان خفاء الواسطة نرجع فيه إلى العرف لتشخيص أن هذا من الواسطة الخفية أو من جهة تطبيق خفاء الواسطة على ذلك فلا مرجعية للعرف في ذلك، فنرجع إلى العرف في تبيين أن هذه الواسطة بحيث بلغ خفاؤها إلى أن الحكم ترتب على ذي الواسطة مباشرة، فحينئذ كان الحكم على ذي الواسطة مباشرة من دون أن تكون في البين واسطة بالنظر العرفي. أما إذا كان نظر العرف متبعا في تشخيص وتصديق وتعيين مصداق خفاء الواسطة أن هذا مما خفي واسطته فيترتب الحكم على ذي الواسطة، فلا يكون العرف مرجعا في ذلك. هذا ما ذكره المحقق. فما ذكره الشيخ الأنصاري لا مورد له، إما أن يكون الحكم مترتبا على ذي الواسطة بنظر العرف لخفاء الواسطة عندهم بالكلية، وإما أن يكون العرف يرى بأن هذا من مصادق وتشخيص وتطبيق هذا خفاء الواسطة لا مرجعية للعرف في ذلك. هذا الذي ذكره رحمه الله متين جدا بالنسبة إلى أصل المطلب من حيث تعيين موارد الرجوع إلى العرف، فإنهم يقولون نرجع إلى العرف، العرف نستفيد، العرف يستفيد، وأمثال ذلك. أنه في هذه الموارد، موارد مفاد الدليل، موارد تعيين الموضوع ومقومات الموضوع وحالات الموضوع وحيثياته التعليلية، وأما التطبيق والتشخيص فلا مرجعية للعرف في ذلك. هذا صحيح ومتين جدا، إلا أن الذي ذكره في الواسطة هذا غير صحيح، في المقام غير صحيح. إذ الشيخ الأنصاري رحمه الله يرى بأن هناك واسطة، هذه الواسطة هي سبب لتعيين الحكم على ذي الواسطة، لكن هذه الواسطة خفية عند العرف، فحينئذ خفاء هذه الواسطة سبب أن الحكم ترتب عندهم على ذي الواسطة، خفاؤها كان سببا في هذا الأمر، فحينئذ لا حاجة إلى أن نقول بحيث لم بلغ يبلغ خفاء الواسطة جدا بحيث يكون الحكم بالنظر العرفي مترتب على ذي الواسطة مباشرة، هذا خارج عن مفروض كلامنا. كلام الشيخ الأنصاري أن هناك واسطة، لو حللنا هذا الموضوع بالتحليل الدقي العرفي يرى أن هناك واسطة، فضلا عن الدقية العقلية، فإن هناك واسطة، إلا أن خفاء هذه الواسطة سبب أن الحكم يكون لذي الواسطة، يبلغ هذا الخفاء درجة بحيث يعد الحكم من ذا الواسطة مباشرة، هذه خارج عن مفروض كلام الشيخ ولم يستشكل فيه أحد حينئذ. فلا يفرق فيه، إذا كانت الواسطة خفية بالنظر العرفي فحينئذ لا يفرق فيه بين أن يكون سبب ذلك هو تعيين مفاد الدليل أو يكون من حيث التطبيق والتشخيص. إذا كان العرف يرى أن هذه الواسطة خفية بناء على رأيه رحمه الله، إذا كانت الواسطة خفية لا يفرق في سبب ذلك بين أن يكون هذا من تعيين مفاد الدليل أو تعقيده حينئذ، فحينئذ هذا خارج عن موضوع كلامنا، سببه كان التشخيص أو التطبيق أو كان مفاد الدليل. فما ذكره رحمه الله تضييق جدا لما ذكره الشيخ الأنصاري، إذ الشيخ الأنصاري مفروض كلامه أن تكون هناك واسطة، والعرف بالدقة يرى بأن هناك واسطة، إلا أنه بالنظر العرفي المسامحي الذي هو المناط في الأدلة يرى بأن الحكم قد ترتب على ذي الواسطة لخفاء هذه الواسطة، فحينئذ لا يفرق فيه بين أن يكون في التشخيص نظر العرف أو يكون في النظر إلى دقة إلى مفاد الدليل وتعيين الموضوع. هذا ما ذكره الشيخ الأنصاري رحمه الله، وما استشكل عليه من قبل المحقق النايني. والإشكال الثاني أو الوجه الثاني ما ذكره بعض الأعاظم من أنه لا حجية للأصل المثبت ولو كانت هناك خفاء للواسطة، أيا كانت هذه الواسطة خفية أم لم تكن خفية، ما دامت هناك واسطة لا حجية للاستصحاب المثبت، والسر في ذلك أن إسراء الحكم من اللازم إلى الملزوم هذا لا يكون صحيحا، إذ أنه معناه أن هناك واسطة خفية، معناه أنه نسر الحكم من اللازم إلى الملزوم، إسراء الحكم من اللازم إلى الملزوم غير صحيح ولا يشمله الدليل أبدا. كانت الواسطة جلية أم كانت الواسطة خفية؟ فحينئذ لا حجية للأصل المثبت. الجواب عن هذا بما ذكرناه من أنه إذا كانت الواسطة خفية عند العرف، بحيث يرى العرف بأن الحكم إنما ترتب على ذي الواسطة وغض النظر عن الواسطة حينئذ لخفائها، فحينئذ لا يفرق بين أن يكون هناك لازم وملزوم أو غير ذلك، حكم لازم كان أو حكم غير ذلك، فإن المناط هو خفاء الواسطة، وأن الحكم بالنظر العرفي قد ترتب على ذي الواسطة، كان ذي الواسطة ملزوما أو كان ذي الواسطة غير ملزوم، والحكم على الواسطة لازم أو غير ذلك، فلا يفرق في هذا الملاك. هذا هو الذي ذكرناه. فالمناط هو الرجوع إلى العرف في تعيين خفاء الواسطة، وأن الحكم في موضد الواسطة قد ترتب على ذي الواسطة، هذا هو الذي، وإن كان بحسب التحليل والدقة، كانت هذه الدقة دقة عرفية أم كانت هذه الدقة دقة عقليا، أن هناك واسطة في الحكم على ذي الواسطة، فحينئذ لما كان العرف يرى بأن هذه الواسطة خفية وعد الحكم مترتبا على ذي الواسطة، حينئذ يمكن القول بحجية الأصل المثبت كما ذهب إليه المحقق الأنصاري. فما ذهب إليه المحقق الأنصاري سديد، إلا أن الإشكال في الصغريات، هناك نزاع كبير بين الأعلام في الفقه والأصول في خفاء الواسطة، هذا نزاع صغروي لا يضر بأصل الكبرى من أنه خفاء الواسطة قد يكون سببا في حجية الأصل المثبت والاستصحاب المثبت، ترونه في مقام يقول هذا الفقيه أن هذه الواسطة خفية فالاستصحاب حجة، تراه في مورد آخر يقول ليست بهذا الخفاء حتى يكون الحكم الاستصحاب مثبتا، يكون الاستصحاب مثبتا. فحينئذ نزاع الصغروي في بعض الموارد لا يقدح في أصل الكبرى من أن خفاء الواسطة بالنظر العرفي مما يوجب ترتب الحكم على ذي الواسطة، هذا صحيح والاستصحاب يكون حجة. أما المثال الذي ذكره رحمه الله فهذا المثال قد عرفتم من أن هناك ملاقى وملاقي، وهناك في الملاقى شك أن هناك رطوبة أم لم تكن رطوبة، استصحاب رطوبة الملاقى يثبت نجاسة الملاقي، مع أن نجاسة الملاقي إنما يتترتب على السراية والتأثير بالرطوبة لا مجرد رطوبة الملاقى، فهذه الرطوبة واسطة حينئذ في السراية. فحينئذ قال بحجية الاستصحاب فيه أستشكل على هذا، وذكرنا هذا في الفقه أيضا، إلا أنه يمكن القول بأن هذا المثال خارج عن مفروض الكلام بالكلية، لأن المستفاد من الأدلة التي وردت في النجاسات أن ملاقات الربب هو موجب لنجاسته، حينئذ نشك في رطوبة الملاقاة نستصحب الرطوبة، ملاقات الرطب موجب للنجاسة، لا نحتاج إلى السراية والتأثر ونحو ذلك، رطوبة الملاقاة وملاقات الرطب هو الموجب للنجاسة، فلا حاجة إلى غير ذلك حتى نستشكل بأن هناك واسطة أو ليست واسطة، وتفصيل الكلام في محله. هذا هو الوجه الأول الذي ذكره، هو المورد الأول وهو ما ذكره المحقق الأنصاري. المورد الثاني ما ذكره المحقق الخراساني رحمه الله من أنه يمكن القول بحجية الاستصحاب المثبت فيما إذا كان بين الواسطة والواسطة ترتب بحيث يكون هناك تعبد بالواسطة وتعبد بالذي الواسطة فيه، بحيث يكون هناك شدة الارتباط بينهما، وأن هذا الارتباط جلية وغير خفية، إلا أن هذا الارتباط عقلي بحيث وصل جلاءها ووضوحها إلى الجميع، وإن كانت هذه الترتب والواسطة عقلية بنظر العرف يكون واضحة وجلية، يكون التعبد بأحدهما تعبدا بالآخر تنزيلا وعقلا حينئذ. وضرب لهذا المورد مثالا، المثال الأول المعلول وعلته، إذا كان هناك علم بالعلة يترتب على العلة المعلول، والتعبد بالعلة تعبد بالمعلول، فإذا أجرينا الاستصحاب في العلة يجري الاستصحاب في المعلول لتوفر أركانه في كل واحد منهما لشدة ووضوح الترتب بينهما وعدم خفائها، إلا أن هذا الترتب عقلي، أن الاستصحاب في العلة يكون استصحابا في المعلول، وأن أركان الاستصحاب في كل واحد منهما تام، حينئذ الاستصحاب يجري. هذا هو المثال الأول. المثال الثاني المتضائفان كالبنوة والأبوة، فإنه إذا ثبتت الأبوة يترتب الآثار على البنوة أيضا لشدة الارتباط بينهما وجلاء هذا الارتباط ووضوح هذا الارتباط بينهما، فإنه هناك إذا أجرينا استصحاب في أحدهما يجري الاستصحاب في الآخر تعبدا، فبينهما ارتباط تنزيلا ارتباط عقلا وعلما، حينئذ واقعا وعلما لشدة الارتباط بينهما، فما يجري في الأبوة يجري في البنوة، أي الاستصحاب في الأبوة يجري أيضا الاستصحاب في البنوة. هذان مثالان ذكرهما المحقق الأنصاري في جريان الاستصحاب في أحدهما، والسبب في ذلك وجود الارتباط الوثيق بين هذين الأمرين، بين العلة والمعلول، بين الأبوة والبنوة، وعدم خفاء ذلك وجلاءها عند العرف، فيكون الاستصحاب في أحدهما الحكم في أحدهما تعبدان حكم في الآخر أيضا تعبدان. هذا ما ذكره المحقق الخراساني رحمه الله. هو بالأخر يرضى بمقالة المحقق الأنصاري من خفاء الواسطة، إلا أن هذين المسألين قال بأنه هناك لشدة وضوح هذا الارتباط وجلاء هذا الارتباط، حينئذ حكم العرف بأن هذا الحكم الذي يجري في أحد ما يجري في الآخر يتوفر الركن في هذا كما توفر في الركن في الآخر، إلا أنه استشكل عليه المحقق الإصفهاني وغيره، قال بأن الكبرى مسلم لا إشكال في أن الأبوة والبنوة والعلة والمعلول لشدة الارتباط بينهما وجلاء هذا الارتباط وعدم خفاء على أحدهما، بحيث إذا أجرينا الاستصحاب في أحد ما يجري في الآخر حينئذ، هذا صحيح في أصل الكبرى مسلم لا إشكال فيه، إلا أنه لا مورد له في الخارج أبدا، ما إلى مصداق في الخارج، باعتبار أن العلة والمعلول عقلي ولا إشكال فيه، إذا ثبتت العلة يثبت المعلول، ما يترتب على العلة يترتب على المعلول أيضا، فحينئذ هذا ما كل مورد يكون هناك فصل بينهما حتى نقول أن هذا هو يترتب عليه ويشمله الدليل، لا حاجة إلى الواسطة، لا حاجة إلى هذا الأمر أبدا. وكذا البنوة والأبوة لشدة الارتباط بينهما لأنهما من المتضايفين، فإن هناك تلازم بينهما خارجا، تلازم بينهما عقلا وعلما وواقعا، فإنه إذا ترتبط أحدهما أي الأبوة تثبت البنوة حينئذ، وأن الحكم الذي يجري على الأبوة يجري على البنوة حينئذ، فالدليل هو يشمله لا حاجة إلى شيء آخر. فما ذكره المحقق الخراساني صحيح في أصل الكبرى، ولكنه لا مصداق له في الخارج، إذ الموردين اللذين ذكرهما إنما هو يشمله دليل الاستصحاب، ولا حاجة لفرض واسطة أو تلازم أو نحو ذلك. هذا ما ذكره المحقق الإصفهاني، ولكن هل هذا صحيح بأنه لا مورد ولا مصداق له خارجا أو ليس بصحيح؟ يأتي الكلام فيه إن شاء الله.